الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، لموجب فهرس مكتبة الإدانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 48 دال على 15,400، وهو الشريط 39 ضمن المجموعة الثانية من شرح كتاب التوحيد.
وعن المؤلف رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقترف شعبه من الوقود فقد اقترف شعبه من الصحف زاد وزاد. رواه ابو داود واسناده صحيح. وللنسائي من حديث ابي هريره: من عقد عقده ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد اشرك، ومن تعلق شيئا وصل اليه. وعن ابي مسعود ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: على هم نفسكم العبد في النميمه ان قال تطيع الناس. رواه مسعود. ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ان من البيان لسحرا.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله في كتاب بيان أنواع البيان في باب بيان شيء من أنواع السحر: تقدم حديث قتيصة رضي الله تعالى عنه إن العيافة والطرد والطيرة من الجد، في هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر. هذا ما زاد. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وللنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وصل اليه. عن ابن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: انا هل انبئكم العبد هو النميمه فطالت بين الناس. رواه مسلم. ولهما من حديث ابن عمر: وإن من البيان للسحرى. هذه الأحاديث تبين أنواع أخر من أنواع السحر يتعاطاها بعض الناس، ويتساهلون فيها، وهي من السحر. لذلك ما في حديث ابن عباس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اقتبس شعبة من النجوم. اقتبس يعني تعلم، والشعبة الطائفة والقطعة. من النجوم يعني من علم التنجيم، شعبة من النجوم يعني قطعة وقاربة من علم التنجيم. والتنجيم معناه اعتقاد أن النجوم تؤثر في الكون. التنجيم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية هو نسبة الحوادث الأرضية، نسبة الحوادث الأرضية إلى الأحوال الفلكية، فلا يستجيب نسبة الحوادث الأرضية إلى الأحوال الفلكية، وذلك أن المنجمين يعتقدون أنه في نجم فلان يحصل كذا، في نجم فلان ينزل البطر، في نجم فلان يحصل الغلاء في الأسعار، في نجم فلان يموت فلان، في نجم فلان يحصل الأرباح للتجار، ومن تزوج بالنجم الفلاني فإنه يكون زواجه موفقا، من تزوج بالنجم الفلاني يكون زواجه فاشلا، وهكذا ما يسمونه بالبخت والنحس. فلا تزال آثار هذه الجاهلية في عصرنا السابق بما يظهر عند المنجمين والذين يدعون إليهم، وبما يكتب في بعض الصحف والمجلات من أحوال البروج، وأنه في البرج الفلاني يحصل كذا، في البرج الفلاني تربح البضائع، وهكذا. هذا من التنجيم، لأن نسبة هذه الأمور من النجوم لطلوعها أو غروبها أو إلى الأفلاك في تحركها، نسبة هذه الأشياء إليها شرك بالله عز وجل، شرك في الربوبية. لأن الذي يدبر النجوم ويدبر الأفلاك ويدبر الكون كله هو الله سبحانه وتعالى، فيجب أن نؤمن بذلك. أما النجوم وأما الأفلاك وأن جميع المخلوقات فليس لها تدبير وليس لها إحداث شيء أو جلب نفع أو دفع ضر إلا بإذن الله سبحانه وتعالى، فالأمر يرجع كله من الله، ويجب على المسلم أن يعتمد على الله وأن يتوكل على الله ولا يتأثر بما يقوله المنجمون والفلكيون، لأنهم جهال أو أنهم ملاحدة لا يؤمنون بالله عز وجل، كحال قوم إبراهيم أصحاب نمرود الذين يعبدون الكواكب ويبنون لها الهياكل وهي الصور التي يبنونها على صور النجوم ويعبدونها من دون الله، ويظنون ان هذه النجوم انها تتصرف بالكون، وان هذه الهياكل على شكلها تدل عليها وتقربها الى الناس بحيث يعرفونها ويتصورونها. هذا شرك قوم ابراهيم اتباع النمرود في ارض بعض من العراق، يعبدون الكواكب، وبقيت هذه الجاهليه في الناس. كلما ضعف العلم وكلما غفل العلماء عن التنبيه والتحذير زاد هذا الشرك، لانه لم ينقطع، ودعاته لم يتركوه، فهم كلما راوا للمسلمين كفورا وغفله عن التحذير على هذا الشيء زادوا في دعوتهم اليه، تحذيره للناس لأي وسيلة. الاعتقاد بالنجوم أنها تؤثر ونسبة الحوادث إليها يقال هذا المرض بسبب النجم الفلاني او هذا يقول هذا المرض بسبب النجم الفلاني هذا كفر لله عز وجل. وسيأتي بعض الخاص بعد ما جاء في التنجيم حقق له المصنف هذا الخاص أما تعلم حساب النجوم منازل القمر تعلم منازل القمر من أجل معرفة المواقيت مواقيت العبادات ومواقيت الزهاعة والبذور هذا شيء ما لا بأس به أن هذا ليس معناه إسناد الحوادث إلى النجوم وإنما هو بيان المواقيت فقط هذا ما يسميه العلماء بعلم التفسير تفسير هذا مبالغ على الصحيح من قول العلماء وهذا سيأتي إن شاء الله أما اعتقاد النجوم بأنها تؤثر هذا يسمونه علم التأثير هذا هو المحرم علم التأثير محرم بشرك علم النجوم الذي معناه التأثير هذا محرم من الشرك لأنه اعتقاد بغير الله سبحانه وتعالى أنه يدبر وأنه يضر وينفع وفي قوله ابن عباس من اقتبس في حديث ابن عباس من اقتبس شعبة من النجوم يعني تعلم شيئا من علم التنجيم والعلم الثاني فقد اقتبس شعبة من السحر وهذا مو الشاهد من الحديث من ذلك فدل على ان التنجيم نوع من انواع السحر لأن كل من المنجم والساحر يدعي علم الغيب لأن كل من المنجم والساحر يدعي علم الغيب الذي اختص الله تعالى بعلمه من اقتبس شعبة من النجوم وقد اقتبس شعبة من السحر لأن الساحر يدعي علم الغيب والمنجم يدعي علم الغيب ولا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى ومن ادعى علم الغيب فهو كافر رجل بالله عز وجل قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من الرسول فعلم الغيب خاص بالله سبحانه وتعالى لا يعلمه الا الله وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط ورقه الا يعلمها ولا حبه في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس الا في السلم يعلم ما تسرون وما تعلنون يعلم السر واخفى هذا هو الله سبحانه وتعالى أما غيره فلا يعلم الغيب إلا من أطلعه الله على شيء من الغيب من رسله فهل استثنى فالرسل لا يعلمون الغيب بأنفسهم وإنما يعلمون الغيب أو ما يعلمون من الغيب بما علمهم الله عز وجل من أجل مصلحة العباد كل من ادعى علم الغيب هو كافر بالله سبحانه وتعالى إن اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر وعرفنا وجه ذلك قال زاد ما زاد يعني كل ما زاد من الاقتباس زاد من السحر فمطل ومستكثر كل ما زاد الإنسان من التنجيم زاد من السحر هذا تحذير من الرسول صلى الله عليه وسلم لأن الإنسان لا يجب له أن يتعلم التنجيم الذي عليه المشركون لأنه شرك بالله عز وجل وادعاء لعلم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. والنجوم لم تخلق لأجل أن تتفرغ بالكون، وإنما خلقت لفوائد بينها الله سبحانه وتعالى. كما يأتي أنها خلقت لثلاث: زينة للسماء، ورجوم للشياطين، وعلامات مستدامية. هذه فوائد النجوم ثلاث: زينة للسماء، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب. ورجوما للشياطين، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. كما سبق لنا أن مسترق السمع يرجم للشهر، يرجم للشهر، فهذه الشهر التي فعلها هذا رجوم للشياطين. جعلها الله رجوما للشياطين. والثالث على ناس مهتدابها يستبيدها من الكافرون، قال تعالى: وعلى ناس وبالنجم هم يهتدون. هم كافرون في البر والبحر يهتدون بالنجوم، ينظرون الى القطب، الى الجزم الذي يدور على القطب، فيعرفون الجهاد قطب الجنوبي والقطب الشمالي، لان القطب لا يتحرك من مكانه. ولهذا قلت النجوم فانها تفيد ان القطب هو لا يتحرك من مكانه. والقطب لست نرى، ولكن نرى النجم الذي عنده هو الجدي. الجدي مداره على القطب ومداره قريب، يعني كالنجم الثالث ان مداره قريب على القطب. فهم عرفوا نظر الجدي، عرفوا الجهاد، عرفوا الجنوب والشمال، الغرب والشرق، ويهتدون في مستار الجنان وعلى ماسك وبالنجم هم يهتدون. هذه الحجمة لخلق النجوم. أما أنها خلقت من أجل أن تؤثر الكون أو تحدث ضرا أو نفعا أو حياة أو موتا، فهذا باطل، هذا لا، هذا من اختصاص الخالق سبحانه وتعالى. والنجوم مخلوقة لله عز وجل، والنجوم مسخرات بأمره، مسخرات بأمره، ولم يسيرها سبحانه وتعالى من ذكره لمصالح عباده. رواه أبو داود بإسناد صحيح، علي بن عباس رواه أبو داود بإسناد صحيح. قال: وللنسائي من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك. من عقد عقدة، هذا من عمل السحر، يعقدون الخنوق، يعقدون الخنوق ثم ينفثون فيها. والنفث هو النفث مع الريق، يعقد العقدة ثم ينفث فيها للريق من أجل أن ينعقد أو يتعقد أمر فلان. يعقد العقدة من أجل أن يتعقد أمر فلان، فلا يتوسع لا في جواز ولا في غير ولا في بيع ولا في غير، ثم ينفث فيها من ريقه. وريقه نجس لأنه متكيف بالشيطان، لأنه عميل للشيطان، فريقه منفوذ بالخبث وتأثير الشيطان. فإذا نفث بالعقدة هذا هو السحر، هذا هو السحر. وقد يضر من وجه إليه بإذن الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: وما عند ضارين به من أحد إلا بإذن الله. فهذا عمل السحرة عقد العقد واليد فيها من أجل الإضرار بالناس، هذا هو عمل السحرة. وقد أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بالاستعاذة منه في سورة الفلق، قال ومن شر النفاثات في العقد. النفاثات الشواكر، والعقد هو العقد التي في القلوب التي عقدناها ثم ننفذنا فيها من ريحهن القبيح. ويصير هذا سببا للإضرار بالناس بإذن الله سبحانه وتعالى، ابتلاء وامتحان. هذا هو السحر، ولو سحر فقد أسحر. هذا هو الشاهد من الحديث، أن من أنواع السحر عقد العقد والنفس فيها، أن هذا من أنواع السحر. بل هذا هو السحر الحقيقي، أنه تقدم لنا أن السحر على نوعين، حقيقي وتخيلي. الحقيقي هو ما يمرض الإنسان أو يقتله أو يثبت في نفسه الذهب أو المحبة لأحد، هذا سحر حقيقي وهو سحر النفاثات في العقد. أما الثاني سحر تخيلي وهو ما يسمى بالقمرة، بحيث أن الساحر يعمل حيلا على أعين الناس وحيل إليهم أشياء ليست حقيقية، خيل إليهم أن الحشرة تكون دابة، تكون حافا أو سيارة، وخيل إليهم أنه يمشي في النار وهو ليس كذلك، أنه يطير في الهواء وهو ليس كذلك، وخيل إليهم أنه يطعن نفسه بالسكين ويخرج منه الدم ولا يتأثر، ليس كذلك، هذا كله قمر. يخيل الى الناس الورق العادي، ورق الاسود او ورق الكتابه انه يقول، يجعلك انه يقول امام الناس، وهذا ليس حقيقه، وانما هو تخيل. اذا ذهب التخيل عاد في الحقيقه وظهر الشيء على حقيقته، هذا لا يسمى بالقمر. كما ذكر الله عن قوم موسى سحروا اعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم، سحروا اعين الناس، لم يسحروا الناس وإنما سحروا أعينهم بما خيلوا إليه، كما قال تعالى في حق موسى عليه السلام وخيلوا إليه من سحرهم أنها تسعى وهي لا تسعى، هي حقي على طبيعتها، ولكن التخيل صورها كأنها تسعى، ليس كذلك، هذا تخيل. الشاهد قال ومن سحر فقد أشرك، دل على أن السحر نوع من انواع الشرك، لان الساحر لا يترقى الى سحره الا بالاستعانه بالشياطين، فان استعان بالشياطين فقد اشرك بالله عز وجل. ومن تعلق شيئا وصل اليه، من تعلق شيئا وصل اليه، أي من اعتقد في شيء أنه ينفع، من اعتقد في شيء من دون الله أنه ينفع أو يضر وكله الله إلى ذلك الشيء. فمن اعتقد في السحرة والكهان والمشعوذين والمنجمين والأموال والأولياء أنهم ينفعون أو يضرون من دون الله وكل إليهم عقوبة له، وتخلى الله سبحانه وتعالى عنها ووكله الى هؤلاء الذين لا يملكون ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياه ولا نصرا. تنقطع صلته بالله الذي بيده الود والذي بيده الخير والذي يرحم عباده ويرزقهم، تنقطع صلته بالله ولوالده، ويصله الله الى هذه المخلوقات الضعيفه لانه اعتمد عليها وتوكل عليها وخاف منها ورجاها فيوكل اليه. فمن ذهب الى مشاعره يريد منه العلاج والشفاء من المرض وكله الله اليه، ومن سأل كاهنا أو عرافا عن شيء من الأشياء وصله الله إليه. فهذا فيه وعيد شديد أن من اعتقد في غير الله من العرافين أو الكهنة أو السحرة أو الدجالين أو المساعدين أنهم ينفعون أو يضرون أو يشفون من الأمراض أو أنهم يهبون الأولاد لمن لا يولد له أو غير ذلك، من اعتقد شيئا من ذلك وصله الله إلى هؤلاء، ومن وصله الله إلى غيره فقد هلك. من تعلق شيئا غير الله سبحانه وتعالى وكله الله، فمع أن من توكل على الله وتعلق بالله سبحانه وتعالى وخاف الله ورجاه فإن الله يتولى أمره. ومن يتوكل على الله وهو حسبه إن الله بالغ أمره، قد جعل الله بكل شيء قدرا. والذي يتوكل على الله ويؤمن بالله ويعتمد على الله إن الله يكفيه. ورسوله من شر عباده، أليس الله بكاف عبده؟ فمن توكل على الله كذا. أما من توكل على غيره فإن الله يصله إليه، وإذا وصله الله إلى غيره فقد وصله إلى ضعيف وإلى عاجز لا يغني عنه من الله شيء، لا في الدنيا ولا في الآخرة. الدنيا يصله الله إلى هؤلاء الذين يذلونه ويفسدون عقيدته ويهزمونه ويتسلطون عليه فيعيش عيشة القلق والأوهام والضعف والخوف. وهكذا نجد الخرافيين والقدوريين دائما في قلق ودائما في خوف ودائما في جد، والعياذ بالله، لأنهم تعلقوا على غير الله. ونجد الموحدون والصادقون في قوة وفي أمن وفي سرور بال وراحة نفس وطمأنينة لأنهم توكلوا على الله. وفي الآخرة من عبد الله وحده تولى الله أمره في الآخرة ونجاه من العذاب وأدخله الجنة. ومن عبد الشياطين والمخلوقين والقبوريين وغير ذلك وكله الله إليهم يوم القيامة. يقول لهم اذهبوا إلى من كنتم تعبدونهم في الدنيا، وإذا ذهبوا إليهم تبرأوا منهم. التبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. هذا في الدنيا. وفي الآخرة هذا في الدنيا، من لا يستجيب إلى له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. هو في الدنيا. وفي الآخرة لو حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وقت الحاجة وقت الخطر كفروا بعبادتهم وتبرأوا منهم. أين يذهبون؟ يذهبون إلى النار، لأنهم لم يعقدوا مع الله سبحانه وتعالى صلة تصلهم بالله عز وجل، ولم يعبدوا الله ويوحدوه، بل عبدوا غيره. فقالوا لهم اذهبوا إلى من كنتم تعبدون. فإذا ذهبوا إليهم تبرأوا منهم وقطعوا الحبل بينهم، ما كنتم إلا تعبدون. فتبع الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطع بهم الأسباب. هذا من أهل من تعلق على غير الله عز وجل، ومن تعلق شيئا وصل إليه. فيجب التوكل على الله والاعتماد على الله وإخلاص العبادة لله وترك عبادة ما سواه. ولا يجوز التوكل إلا على الله سبحانه وتعالى، ولا الاعتماد إلا على الله سبحانه وتعالى. هذا هو الطريق الصميم. هذا عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم العرض؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه: وللأمة كلها. ولا مثلا هل أخبركم العرض؟ هل أخبركم أو أخبركم العرض؟ هل فيه التعليم بطريقة السؤال والجواب؟ لأن ذلك أوقع في الله. إذا صار السوء مهما وخطيرا فإنه يوقع على الناس بطريقة السؤال من أجل أن يتلبى. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول هل تدعون يا محمد؟ يجب أن يقول لا ثم يعلمهم صلى الله عليه وسلم. ولكن ذلك أوقع في الناس على عجل هل يدعوكم العبد؟ ثم قال صلى الله عليه وسلم في الجواب وفي السؤال هو الذي يدعى العبد هو السحر. العبد هو السحر والسحر. كما قال تعالى الذين جعلوا القرآن عضوا يعني سحر عضوا جمع العبد عضوا وعطى العضا حمها ثم خذف اخرها وعضوا بالهاء مثل عضا حطها لعبة حطها لعبة ثم خذفت الواو وعضوا عنها ذات الآخر عرف عضا عضا مثل عضا. فالعضو هو السحر. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لك هذا ما هو السحر يعني من باب الجنس الهائل هو النميمة. فالنميمة من السحر. لماذا؟ لأن النميمة فعل عن محمد السحر تفرق بين الناس كما يفرق بينهم السحر فهو أشهر. كما قال بعض السلف مفسد الساحر في ساعة وكما قال بعض السلف مفسد النام في ساعة ولا يفسده الساحر في ساعة. يفسد الأنوار في ساعة لا يفسده الساحر في سنة. فالنبينا أشد كثيرا من السحر لأنها تفرق بين المسلمين. والنبينا معناها نقل الحديث بين الناس على وجه المشاعر. النبينا نقل الحديث بين الناس على وجه المشاعر والإفساد. وجد الأشخاص فأقول له إن فلانا يشبك ويتنقصك ويقول فيك صوت وشيء ثم يغضب هذا الشخص ثم يذهب إلى الثاني ويقول إن فلانا يقول فيك كذا وكذا ويشبك ويتنقصك ويغضب هذا على هذا وهذا على هذا ثم تقوم القطيعة بين الوالد وولده وبين الأخ وأخوه وبين المسلم وأخوه المسلم حتى ربما تقوم الحروب. تقوم الحروب الطاحنة بين الناس بسبب النميمة بسبب النميمة إلى المفسد بين الناس بنقل الحديث. فالنميمة هي الحباية. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن النميمة من أسباب عذاب القبر كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم من عذاب القبرين على أنهما لا يعذب لا يعذب عن الجنبين أما أنه كبير أن أحدهما فكان ينشد اليمين وأما الآخر فكان لا يستدر على يستدر من بيت ولا يستدر من بيت بل على أن اليمين يسدد على ذو القمر. وفي الحديث الصحيح لا يدخل الجنة من نام رواية لا يدخل الجنة قد فات فوق الصف من النام. وفي هذا الحديث أن اليمين فات تشبه السحر. أن الذين عارضوا عن السحر معناه أنها تشبه السحر وإن هي ليس السحر في الحقيقة. والنمام لا يطع من الساحر وليس لا يبقى الساحر لا يحصل على أسر الساحر. أن النعام فعل صغيرة من كبائر الذنوب لكنه لا يكفر خلاف الساحر إنه يكفر وهو من المنه. فالنميمة فيها شبه من السحر وهو محرم فما يحرم السحر الا ان السحر كفر ان النيره فسق ان النيره فسق فليست كفرا. فهذا من باب التشبيه تشبيه النيره بالسحر. ووجه الشبه ان كل من النماذج والساحر مسجد بين الناس صاحب كما قال الله تعالى وتعلمون منه لا يفرقون فمي وهو يبني وزوجه صاحب كان من الناس له قد يسحق بين الزوج وزوجه يذهب الى الزوجه ويقول فلان يثبت يقول في كذا وكذا ثم يذهب الى الزوج ويقول امراه تقول في كذا وكذا وتتلخصه ثم يدعو الى ان يحدث الدعوه بين الزوجين اذا لا يروح عن الساحل بين الزوجين هم هم اصبروا السفعه في التاخير في القبيل بين الله ولذلك قلناها النبي صلى الله عليه وسلم عنها انها تصبح السفعه وقد عرف الفرق بين الساحل وبين الله الساحل يكثر ان الله لا يكثر لما يعتبر فاسقا يا أيها الذين آمنوا من جاءكم فاسق بنظر فتبينوا أن تصيبوا قولا بجهالة وتصبحوا هذا فعلكم لا تنسوا هذا هو الإيمان والله الله فاسق ففي هذا حديث ابن مسعود رضي الله عنه دليل على أن المؤمن هي السحر بمعنى أنها تشبه السحر في تأثيرها هل هو أشد كافرا من السحر عن عياذ بالله ففيه تحريم النميمة وترهيب من النميمة ولا سيما النميمة بين العلماء ولولاة الأمور بين الرعية والراعي النميمة بين الرعية والراعي أو بين العلماء بعضهم مع بعض أو بين سائر المسلمين النميمة كلها كل ما حاول وفرها زاد اسمها كل ما حاول وفرها وفساتها زاد اسمها وخطرها حين سنة فواجب على المسلم ان يكون مصلحا يقرب بين المسلمين ويضع المحبه بين المؤمنين فاذا علم المسلمين تغافرا وقطيعه يسعى النفع بالاخلاص بينهما حتى يزول الصدق فتزول الدعوة بين المسلمين لا خير في كثير من نجواهم من هذا الأمر أو صدقة أو معروف أو إصلاح بين ذلك فيقع ذلك ابتغاء مرضات الله وفضل فيه أجر عظيم ومن الله مثل المسلم فلما المسلم هو المسلم هذا هو يريد الخير للمسلمين وجمع الخير ثابت القلوب بعض الناس ما يشتغل ولا منا إلا المؤمن أن مين من الناس بين العلماء بعضهم مع بعض بين ولي الأمر والرعية بين المسلمين بين الأقارب حتى يكتب عن السنة كان شغل هذا السنة وهو مسلم العدو كان ثابت هو انت بعد الحب لمن لكن مسلم مسلم المؤمن ويعمل هذا العمل الخبيث هذا مدرك الإيمان ويخرج صاحبه من الكفر والعياذ بالله وعليه وعيد شديد الواجب على المسلم ان يحذر من النميمه وان يتجنبوه وان يكون الحمد هو المصلح بين الناس سمع القبله تحريف القلوب ازاله الاحقاد بين المسلمين حتى يكونوا امه واحده وجماعه واحده هذه هي النميمه على أصولكم الحرف هو النميمة القالة بين الناس القالة والعقالة أن ليس له هم إلا إلا وفيه ليس فوقاء الأقوى بين الناس القالة بين الناس في حديث إن الله يكره لكم ثلاثة غير لقاء فكثرة السؤال وإضاعة الله قيل وقال لا ما يسأل قول الله قيل وقال هذه هي الفقرة الجميلة وهذا كل العمل من المال الذي ليس له هم إلا قيل وقال القالة بين الناس هي الذين ليس لهم قول إلا قال قول الناس رسم القول والكلام والحديث بين الناس على وجه التحريف والاستعانة الشاهد من هذا الحديث ان الرسول صلى الله عليه وسلم هب النميمة من انواع السحر هبها من انواع السحر ووجه ذلك كما بين الله لكم رواه مسلم حديث ابن مسعود هذا رواه الامام مسلم في صحيحه قال ولهما حي مشركين البخاري ومسلم من حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فان من الدوام لسقى النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الشيء لحكمه من الدوام لسقى الجلال غير بلاغه والفصاحه هذا هو الجلال الجلال هو الفصاحه والبلاغه في الكلام لان الناس مشغول والمتكلم اذا كان فصيحا في كلامه وبلوغا من الكفر بخلاف ما اذا كان فقارا فان الله يصل الى كلامه ويستقبله ويملون من كلامه اذا كان كلامه معه موزون ولا يتنسى عن الاسلوب اللغوي الفصيح الناس يملونه منه ثم اذا كان فصيحا جزم الكلام بليغا فان الناس يصغون اليه او استعمل هذه القوه البيانيه استعملها في الخير والدفاع عن الحق ورد على الباطل فهو مأجور اما ان استعملها لرد ذلك استعملها في نصره الباطل في نصره الباطل وظهر الحق فهو عاقل وهذا هو الذي من الله النبي صلى الله عليه وسلم لم يدن من البلاغه مطلقا وانما دن منها البلاغه هو من حق والحق باطلا والباطل حقا فان البلوغ الفصيح يستطيع ان يزور للناس الباطل وان يزوره بكلامه حتى يظنه صحيحا ويستطيع ان يؤثر على الحق أن يؤثر على الحق حتى يخلل الناس عنده باطل والعياذ بالله كما قال الشاعر في ذكر في القول تزيين لباطله والحق قد يعتريه سوء تعبيره تقول هذا مزاد لحم فالبصر ولو تشاء الفضاء او الزلابيه يعني الحسن البليغ يستطيع ان يمدح او يستطيع ان يذم إن أراد أن يمدح قال هذا مزاج لكم وإن أراد أن يظنه قال هذا قول الزلابيه يعني ظل القلب يكلم الصفات يقول هذا الشعر هذا قول الزلابيه ثم ينظرون الناس منه فاستطاع بمبالغته أن يخصم الشيء وأن يقدسه بعبارة فيها هذا مزاج لكم هذا مزاج هذا قول الزلابيه هذا هذا همه فالحاصل ان الاسقاط والبلاغه اذا كانت تستخدم في الباطل والدعوه الى الباطل فانها تكون من السحر لان السحر يقصد الحق باطلا والباطل حقا نصره الحق والدعوه الى الخير فانها تكون خلفا يظهر عليها صاحبها فالواجب على المسلم اذا اعطاه الله مقدره في الكلام والمحاضره والضرب ان يستعمل هذا في طاعه الله سبحانه وتعالى ان يتقي الله وان يستعمل هذا الاسلوب الذي اعطاه الله يستعمله في الدعوه الى الخير وترغيب الناس بالخير فالدنيا من الشر اما ان يستعمله بضد ذلك يستعمله بضد بالكلام في اعراض العلماء وسكينتهم وتدبيرهم وتدبيرهم هذا من السحر او استعمله في تزيين الشرك وعباده القبور وتزيين الخرافات والبدع والمحدثات فهذا من السحر لان السحر يطلب الحق باطلا والباطل حقا كذلك البليغ الذي يستعمل بلاغته في الدعوة إلى الشر وصاحته في الدعوة إلى الشر وما ظن كثير من الناس إلا بسبب الدعاة البلغاء إما في الإذاعات وإما في الصحف وإما في المنابر وإما في المدرجات في الجامعات
لا ضل كثير من الناس الا بسبب دعاة السوء البلغاء الذين اذا تكلموا استمالوا اجهابهم وملأوا ادميرتهم بالكلام المزور حتى يخرجوا بجبول الحق ويحبون الباطل والعياذ بالله. فهذا خطر عظيم. ولهذا جاء في الحديث ان الله مظهر الضمير الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقره بلسانها. الله مظهر هذا لان اللسان كارثه خطيره اما ان تتكلم بالخير واما ان تتكلم بالشر. والله جل وعلا حذرنا من اللسان قال سبحانه ما ينزل من قول الا لديه رقيب عتيد يحصى عليه الفاظ ويحاسب عليها يوم القيامه. وجاء بالحديث ان الرجل لا يتكلم بالكلمه من سخط الله لا يطيل الهدايا يهون جهه النار ابعد مما بين المسجد والمغرب. كلمه واحده من سخط الله لا يطيل الهدايا الا من ذلك في قوله تعالى وتلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. قل سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. قولا سديدا أي قولا صوابا مسددا ليس فيه كذب وليس فيه وليس فيه باطل وليس فيه تنفيذ عن الحق وترغيب بالباطل الا وليس بكذب. في حديث معاذ لما قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن مؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله قال سفيرتك امكم يا معاذ وهل يصب الناس في النار على وجوههم او قال على مناخرهم الا حصائد والسنتهم. فالمساعد خطره عظيم ولا سيما اذا كان الانسان عنده بلاغه وعنده فصاحه فليتق الله ولا يستعمل هذه الفصاحه وهذه البلاغه الا بنصره الحق ودفع الباطل وبيان الخير للناس تحذيره من الشر. الشاهد من هذا ان الرسول صلى الله عليه وسلم جعل البيان من السحر وعرفنا متى يكون من السحر اذا كان فيه تزيين للباطل وتزيين من الحق. صلى الله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. اما ما يستفاد من هذه الاحاديث استفاد منها فوائد عظيمه. اولا في حديث خبيثة رضي الله عنه ان الطرق ان العيافة ان العيافة والطرق والطيار من الجد والجد هو السحر كما ترى. الجد كلمة عامة تشمل السحر وتشمل الكهانة وتشمل العيافة والخط وخط الأرض يعني تشمل كل ما فيه ادعاء لعلمه كله يسمى من الجد ومن الجد والطاغوت. ففي حديث خبيثة أولا دليل على تحريم هذه الأشياء العيافة والطرق والطيرة وثانيا أنها من الجد وهو السحر. ففيها فيه أن هذه الأشياء من أنواع السحر وهذا هو الشاهد من الحديث للترجمة. ثانيا في حديث ابن عباس تحريم تعلم التنجيم تحريم تعلم التنجيم وأنه نوع من انواع السحر وهذا هو الشاهد من الحديث من ذلك. ثالثا في حديث ابي هريره ان عقد الخيوط والنفس فيها بقصد التاثير والاضرار على الناس ان هذا سحر من عقد عقبة ثم لفت فيها فقد سحر. وأن السحر نوع من أنواع الشرك لأن الساحر يستعين بالشيطان يستعين بالشيطان ويتقرب الى الشيطان، وهذا هو الشرك، تقرب الى غير الله سبحانه وتعالى هذا هو الشرك. من حقد عرضك الجمل ساحرها فقد سحر، ومن سحر فقد اشرك. ثانيا وغالبا في حديث ابي هريره ان من تعلق على غير الله من السحره والمشعوذين والدجالين انه يوكل اليهم، انه يوكل اليهم ويتخلى الله سبحانه وتعالى عنه، واذا تخلى الله عنه ووكله الى غيره هان. خالصا في حديث ابن مسعود رضي الله عنه تحريم النميمة وأنها من الكبائر وأنها نوع من أنواع السحر، وأنها نوع من أنواع السحر. ثابتا في حديث ابن عمر تحريم البلاغة التي تستخدم، تحريم البلاغة التي تستخدم لنصرة الباطل والدعوة إليه والتنبيه إلى الحق وتشويه الحق، وأن هذا نوع من أنواع التحريم. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول بعض طلبة العلم إن الإمام أحمد رحمه الله في الجنة، ويجزمون بذلك ويستدلون بحديث أنتم شهداء الله في الأرض، هل من فضيلتكم منتجين منهج السنة والجماعة في ذلك؟ وهل يشهدون بأن يأخذ من جنة الأرض الأرض؟ ما هو قول أيضا في هذا الحديث أنتم شهداء الله في الأرض؟ هل هو من أنواع نوع من أنواع الدعاء غير الذي اتق الله به؟
نعم، الإمام أحمد رحمه الله يرجع له أنه من أهل الجنة لصفاته الطيبة الكثيرة من الزهد والورع ونصرة السنة والرد على أهل البدعة ومقامه في الامتحان والصبر حتى نصر الله به عقيدة أهل السنة والجماعة في أيام المحنة. فلو ارساله انه ذلك هو وغيره من ائمة المسلمين، كل مسلم مفضوله الجنة، ويعظم الرجاء اذا كان هذا المسلم له اثار حميده وله اثار طيبه، انه يعظم الرجاء له كالامام احمد رحمه الله. اما الشهاده والقطع فلا يجوز الا بدليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لا نشهد لأحد بجنة أو نار إلا من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكننا نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، وهي عقيدة عادلة، عقيدة عادلة طيبة. أما أنتم شهداء الله في الأرض، نعم هذا حديث، فالناس إذا أثنوا على إنسان، المسلمون يعني المسلمون إذا أثنوا على إنسان بالخير هذا دليل على أنه من أهل الخير، لكن ما نجزم، هذه تعتبر قرينة فقط، ولا نجزم ولا نقول على الله بلا علم، لكن هذا الجيش الظاهر الذي يظهر لنا. نعم.
فضيلة الشيخ، أنا مدرس لمادة الجغرافيا ونحن ندرس الشربة على أنها نازك وأنها أجران سماوية، فهل هذا صحيح؟ وأن نوضح أنها رسوم من الشياطين ولا نتقيد بالكتاب؟
نعم، يعني يشرح ما في الكتاب ونظرية الناس ووجهة نظرهم الذين قالوا هذه المقالة، ثم بين الحق وقولوا الصلاة وبالحق ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أنتم بينوا ما في الكتاب وبينوا وجهة نظر القائلين بذلك، ثم بينوا الحق بذلك على ضوء الكتاب والسنة. نعم.
وغير الشيخ، لا يزال طائفة من الناس يقولون أنه ينبغي أن يقنعوا من الدعوة بالتوحيد لأن ذلك يفرق الكلمة. التوحيد ينبغي الدعوة إليه قيام بعد وضوء الأمور واجتماع الكلمة.
هذا كلام باطل. ولا أظن إن طالب علم يقول هذه المقالة. نعم هي نكبت في بعض الجماعات في كتبهم نكبت إليهم. أما أن أحد يحيي هذا القول ندعو إليه معظم إن شاء الله خصوصا في هذه البلاد أن أحد يقول ذلك. فإن قاله فهو مخطئ خطأ كبيرا. لأن الذي يجمع الناس على الحقيقة هو عقيدة التوحيد. لا يجمع الناس جمعا صحيحا إلا عقيدة التوحيد. أما بدون عقيدة التوحيد فلو اجتمعوا في الظاهر إنهم لا يجتمعون في الظاهر. قال تعالى في المنافقين تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. فلا يجمع الناس إلا في العقيدة الصحيحة التي جمعت أول هذه الأمة من الصحابة والتابعين والقرون المفضلة هي التي تجمع آخر هذه الأمة. وبدون ذلك لا يمكن أبدا. هذه المقالة صدرت عن جاهل لا يعرف كيف التوحيد. فلا يجوز لنا أن نحيرها وأن ننقلها للناس لأنها كلمة باطلة يجب أن تمات وأن لا ينظر إليها أبدا. نعم.
هل الفاسد الذي لا يمنع صلاحه يكتب ويحذر ويحذر الناس او يحذر الناس من شره؟ الياس
من صلاحه لا يجوز. لا يجوز لنا ان نياس من صلاح الهاتف. بل نرجو ان الله يصلحه وندعو له بالهدايه. لان الياس لا يجوز والقلوب لا يجوز. قد جاء في الحديث عن بني إسرائيل أن أحدهم قال كان ينهى يرى أخاه على المعصية فينهاه ثم يراه مرة ثانية وينهاه ثم لما كثر منه وقوع المعصية قال والله لا يغفر الله لفلان هائس. قال الله تعالى من ذا الذي يتآلى علي أن لا أغفر لفلان إني قد غفرت له وأحفظت عمله. فجاء من الهداية. ولكن الداعية إلى الباطل إذا كان يؤثر على الناس بباطلة ويغير أدمغتهم ويسلم أفكارهم يجب أننا نحذر منه. لكن لا يأتي هدايته لكن نحذر من شره من أجل أن يسلم الناس من تأثيره. نعم.
هل يجوز للشخص أن يتبع بصره أو أن يطلع بصره الشهاد إذا سقط بالعرق هل ورد لازم عن ذلك؟
نعم النظر إلى البرق والنظر إلى الشهاد فليؤثر على البصر في خطر على البصر فينبغي الإنسان أن ينظر إليه. نعم. النهي ورد نهي عن ذلك أنا لا أعلم كيف. الذكر الله أعلم أنا ما أعلم
ما هو الحكم فيما يسمى بالشركة وما حكم الأمور لها؟
هذه عادة وافدة ليست من عادات آل المجتمع. هذه الشبكة والجبنة يسمونها الجبنة التي يلبسها الزوج عند الخطوبة أو عند العقد هذه عادة وافدة. إذا كان يعتقد فيها أنها تسبب المحبة هذا لا يجوز. يعتبر من الشرك. إذا اعتقد أن يلبس الشبكة أو يلبس الجبنة تسبب المحبة وأن الذي لا يلبسها أو يخلعها يسبب هذا الضرر هذا اعتقاد شركي لا يجوز. أما إذا كانت من باب التقليد والتشبه هذا أيضا لا يجوز لكن نقص من الأول. التشبه نقص من الاعتقاد فيها. على كل حال هذه لا تعنى عندنا وليست من عاداتنا. نعم.
سؤال الجماعة تقول تزوجت مراد بين يديه ابنتان من زوجة قبل قد توفيت أمهما وهما صغار في السن تزوجت من رجل لديه ابنتان من زوجة قبل قد توفيت أمهما وهما صغار في السن وبعد أن كبرتا زوجهما فيطلب مني أن أقابل أزواجهما بحجة أنهما محرم لي فما الحكم في ذلك؟
لا هذا غلط ليس محرما لك إننا يكون محرم لك زوج بنات زوج بنت. أما زوج بنت بنت غيرك فليس محرم لك. فقوله إنك محرم له هذا غلط، لا علاقة بينك وبينه، لأنه أجنبي منك، لأن البنت التي تزوجها ليست بنت لك فهو ليس محرما لك. الله تعالى لما ذكر المحرمات قال أمهات نسائكم، أمهات نسائكم التي تحرم هي أم الزوج فقط. لا
فأحد الناس الذين يغالبون وليس لدي علم بأن هذا الشخص مستحر، هل عليه اسم؟ وإذا كان عليه اسم فعل كما يحب فماذا أعمل؟
إذا أنت لا تعلم فلا اسم عليك، لكن بعد ما عليك يجب عليك تركه والابتعاد عنه وأن لا تعمل بما قال لك أو أعطاك من الأدلة، يجب عليك أن ترفضها وأن تتركها. أما ذهابك إليه وأنت جاهل لا حرج عليك، لأنك جاهل في حقيقتك ولم تتعمل. نعم.
أمير الخير، الصلاة في المسجد الحرام بين أجل الصلاة، هل هذا يعني أن الصلاة في أي مسجد في مكة بنفس الأجر؟
نعم، هذا يسمى كل داخل الحرام، كل ما كان داخل الأملاك يسمى بالمسجد الحرام، وله نفس المضاعفة في الأجر، كما أن الإثم إذا حصل في أي مكان من الحرم وفيه مضاعفة الإثم في أي مكان من الحرم. ولكن كل ما قرب الإنسان من الكعبة ورآها فهو أفضل، لكن الحديث يشمل كل الحرم ومساجد الحرم والحمد لله. نعم.
رأيت رياض بن دين يقول إن وعدتي هو الله، هل يجوز ذلك؟
الله جل وعلا لا يتوسط به إلى أحد، لا يتوسط لله إلى أحد، وإنما الله جل وعلا هو الغاية وهو المقصود لجميع الخلق للعبادة وما جاء والخوف. فالله لا يتوسط به ولا يجب أن يقال الله وسيلتي أو الله واسطتي. وقد قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم إن نستشفع بالله عليه، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم فردد ذلك، كبر عليه الصلاة والسلام وسبح الله فردد ذلك حتى عرف الغضب في وجهه، أنكر على هذا القائل فاستشفعوا بالله عليه، حيث جعل الله واسطة إلى الرسول ووسيلة إلى الرسول، لأن المستشفع إليه أعظم من المستشفع به، فهذا فيه تنقص لله سبحانه وتعالى. لا
ما معنى شرح الحديث الذي فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم من أكل من هذه الشجرة قليلا فلا يقربن المسجد له، وهل يترك صلاة الجماعة في من أكل بصلا مفروما حرام قرب المسجد منه، وهل يعتبر آثم بترك صلاة الجماعة أن يحرم أصلها؟
طول البصل من المباحات، ولكن نظرا لما فيه من الرائحة الكريهة فإن النبي صلى الله عليه وسلم سماها من الخبائث، والخبيث يطلق ويراد به الشيء الرديء، كما قال تعالى ولا تيمموا الخبيث من تنفقون، يعني الرديء، كما أنه يطلق على المحرم يطلق أيضا على الشيء الرديء والشيء المفقود. قال صلى الله عليه وسلم كفر الحجان الخبيث، بمعنى أنه بني، ليس أنه محرم ولكنه بني فيه دناءة، فالخبث قد يراد به غير التحريم، يراد به الدناءة أو يراد به سكرها فقط. فمن هو رائحة البصل؟ البصل رائحة مكرهة لله وتؤذي المصلين، فالذي أكل البصل لا يأتي إلى المسجد وفي رائحة البصل لأنها تؤذي المصلين وتؤذي الملائكة. وإذا كان تعمد أكل البصل من أجل أن لا ينهي إلى المسجد فهو آثم، ويكون تاركا لواجب من الواجبات متسببا في ذلك فأذى، وإذا حضر للمسجد فإنه يأثم بسبب أذيته للمصلين، يأثم على ذلك. فالإنسان لا يأكل البصل قرب الصلاة، وإنما لا يأكله في وقت بعيد عن وقت الصلاة ثم يعمل الأشياء التي تجيب رائحته وإن تجنبه أصلا فهو أحسن. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تأكلوهما إلا أن تقتلوهما قبل. فإذا طبخ البصر حصلت فائدته وذهبت وضرته وآليته. فإذا طبخ زال المحلول وحصل في ذلك الحاصل أنه لا يأكل إلى نفسه ويكون عليه إثم لأنه تسبب في عدم حضوره إلى المسجد فيأثم على ذلك. نعم.
إذا بات الرجل وهو جنب من أمره فهل عليه دم في ذلك؟
لا يكون ذلك، إن كان الأولى أن يغتسل قبل أن ينام هذا هو الأولى والأفضل، وإذا نام ولم يغتسل فلا بأس بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا كان ينام وعليه الجنابة، كان أحيانا ينام وعليه الجنابة ولا يغتسل إلا في آخر الليل، فدل هذا على الجواز. وإن كان الأفضل أن الإنسان ينام على طهارة، هذا هو الأفضل. الرسول صلى الله عليه وسلم فعل هذا من أجل أن يبين الجواز لنا.
أفضل زوجتي يقضي أكثر أوقاته عندي وهو لا يصلي، وأنا أجالسه وأعصر معه وأشرب كلام، فقد نصحته بأن يصلي ولكن لا فائدة معه، فهو مصر على صدق الصلاة، فماذا أفعل معه يكذبون أن رسول الله؟
لا تتركه على هذه الحالة، ولا يجوز أن تتركه يدخل معك ويجلس معك وهو مصر على ترك الصلاة، لا بد أن تلزمه عند الصلاة، أو إذا كان يستطيع بنفسه أن يستطيع الإسلام بنفسه فإنك تطرده من البيت فلا تتركه من البيت، يذهب إلى بيت آخر يشتريها ويستأجره لنفسه. أما أن يستطيعه في بيته فلا يجوز إلا مع المناصحة والإلزام بالصلاة.
هل الاشتراك في الحج والعمرة أم في الحج فقط وما فيه يسر؟
لا بأس أن الإنسان عندما يحرم بالحج أو العمرة إذا كان مريضا عند الإحرام ويخشى أن المرض يزيد عليه ولا يتمكن من أداء النسك يشترك فيقول أي حدثني حادث فمحلي كيف حدثني، فإذا لم يستطع الاستمرار في أداء العمرة أو الحج يتحلل ولا شيء عليه، لأن له ما شرط على ربه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها لما ذكرت له رباعة بنت الزبير بن عبد المطلب ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم أنها تريد الحج وأنها شاكر يعني مريض، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم حجي واتركي، قولي إن حدثني حادث فلا حل حيث حدثتني فإن لك على ربك ما استثنيتي. أما إذا كان الإنسان صحيحا ليس بلباس فإنه لا يشرع له الاشتراك، لأن الصحابة لم يكونوا يشتركون، وإنما الرسول صلى الله عليه وسلم علم هذه المريضة فقط، فمن كانت حالته مثل حالتها فإنه يشترك، أما من كان معاذرا صحيحا فلا حاجة إلى ذلك لأن الصحابة لم يكونوا يفعلون ذلك.
رجل عنده رأس مال ويريد أن يقوم بمشروع ملاهي وألعاب الأطفال، فهل هذا يجوز أم أنه من اللغو الذي لا يجوز؟
هذا لا يجوز يعمل مكان للملاهي وألعاب الأطفال، لأن هذا يجر إلى شر وفتنة ويستدعي حضور العوائل والنساء وفيه شرور كبير، المشاريع الطيبة ولله الحمد كثيرة، عليه أن يقدم مشروعا من المشاريع أن فيها الطيبة، أما هذا المشروع ففيه ما فيه. نعم.
رجل حرم ألا يأتي أمر من الأمور ثم رأى أنه من نصفة أن يأتي فما الحكم؟
إذا كان هذا الأمر من المباحات فإنه مباح له أن يكفر عن يمينه وأن يأتي هذا المباح، كما لو حلف أن لا يأكل من هذا الطعام فله أن يأكل ويكفر عن يمينه، أما إذا كان هذا الأمر طاعة واجبة من الرحل من فعل واجب فإنه يجب عليه نقض اليمين، والتكفير يجب عليه نقل اليمين والكفارة. قال تعالى: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتصلحوا بين الناس، أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. إذا كانت اليمين حائلة بين الإنسان وفعل الطاعة وفعل المعروف فلا يجوز له الاستمرار عليه، بل يجب عليه أن يكفر عن يمينه أن يفعل الطاعة والمعروف. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: والله إني إن شاء الله لا أكف على يمينه فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يمينه وأتيت الذي هو خير. نعم.
يوجد مبلغ من المال لتحقيقه في البنك، وقد مر عليه سنه لم يقمنه شيء، وقد ابلغتها ان تزكيه ولكنها رفضت ذلك، وهذا المال باسمي في البنك، فهل عليه اسم في ذلك ام لا؟
اذا كانت واجبه، اذا كان هذا المال يبلغ النصاب وحال عليه الحول وجبت النصاب، وهي ركن من اركان الاسلام لا يجوز التساهل فيها، فيجب على وقتك ان تزكيه هذا المال، وإذا لم تفعل عليك أن توزيع هذا المال رجالا، لأن لك السلطة عليها وأنت وليها، الرجال قوامون على النساء، يعني يجب عليك أن توزيع هذا المال ولا تتركها بدون زكاة، لأن الزكاة قليلة الصلاة في كتاب الله عز وجل. نعم. فكما تنجبها بالصلاة تنجبها بالزكاة.
ما رأيه إياتكم بعمل في النباح في الله المحرم أن يكون العامل فيها عتم، وما قولكم فيه من أجل ذلك؟
لا فيه تفصيل، إذا كان هذا من باب عمل المصلحة للمسلمين حفظ العمل فلا بأس بذلك، إذا كان فيه حفظ للعمل ولا فيه ظلم للناس فهذا لا بأس به، أما إذا كان فيه ظلم للناس فهذا لا يجوز، لأن يكون ظلم للناس وتنقص بهم ما ليس فيه هذا حرام، فهذا فيه طبيعي، إن كان فيه مصلحة وفيه حفظ للأمن وليس فيه ظلم فلا بأس به، أما إن كان فيه ظلم فهذا لا يجوز.
رحمة الله تتكرر في كل صلاة، وهو دفع الأطفال المأمومين بالصلاة من الصفوف الأمامية إلى الخلف، علما أن معظمهم يأتي متقدما ثم يأتي رجل متأخر عند الإقامة فيقوم بحفظ الطفل، فنرجو من فضيلتكم الإفادة عن ذلك وما هي العلة فيه.
الطفل المميز الذي تصح له الصلاة لا يجوز أن يطرد من الصف، بل يطرد في مكانه الذي سبق إليه، إلا إذا كان قريبا من الإمام فإنه يؤخر إلى طرف الصف، ويكون الذين يلون الإمام من أول الأحلام والنهى، كما قال صلى الله عليه وسلم: اليمين منكم أول الأحلام يعني العقول والنهى، فيجب أن يكون خلف الإمام من طلبة العلم ومن الناس العقلاء، بحيث لو استاذ الإمام إلى شيء أثناء الصلاة، إما أنه أغلقت عليه القراءة فاجد من يفتح عليه، يكون وراءه من طلبة العلم يفتح عليه القراءة، كذلك لو اعتراه أمر استدعى أن ينسحب من الصلاة ويستخلف من يخلق الصلاة ويكون من وراءه من طلبة العلم وأهل الفهم أن يقوم بذلك، أما الطفل أنه لا يقوم بذلك، فالطفل لا يكون خلف الإمام، ولا بأس أن يكون بجناحي الصف من هنا أو هناك، ولا يجوز تنحيته من مكان إلى كان يعني ليس خلف الإمام. نعم. هذا علم خطبة الجمعة درس عظيم، درس الأسبوع إذا حضرت وأنصبت وألقيت بالك للخطيب وتابعت الخطيب فإنك تستفيد فإنك تستفيد، وهذا من تلقي العلم. ولهذا يقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة في يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وذكر الله يراد به الخطبة ويراد به الصلاة، ولكن مرادة الخطبة أظهر في الآية الكريمة: اسعوا إلى ذكر الله، وقال صلى الله عليه وسلم: من نصب الحصى فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. وإذا قال لصاحبه يوم الجمعة والإمام يخطب، إذا قال لصاحبه أنصت فقد لغى، إذا قال له أنت قد يعرف، يعني لا يتكلم ولا حتى بالأمر بالمعروف ما يعرف. إذا سلم عليه أحد ما يرد عليه السلام فيكتب عليه الخطة. من أجل إيش؟ من أجل أن يستوعبها ويفهمها ويتلقاها. ولهذا ذم الله المنافقين الذين يحضرون عند النبي صلى الله عليه وسلم ويخرجون بدون فائدة. قال تعالى: ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا؟ وسألوه ابن مسعود رضي الله عنه ماذا قال الرسول؟ ابن مسعود حاضر ولكنه حاضر بقلبه يفهم ما قاله الرسول. قالوا له: هم حاضرون يسمعوا لكن لا طلعوا. ماذا قال الرسول؟ سألوه ابن مسعود ماذا قال آنفا؟ أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. فلنحذر من عين أن نشارك هؤلاء في هذا الوقت، نحذر من خطة ولا نفهم ماذا يقول الإمام ولا ما يقول. كذلك من تحصيل العلم حضور المحاضرات التي تقام بين حين وآخر في البلد، محاضرة فيها علم، فيها درس، فيها فائدة، فيها تنبيه، فيها إجابة على الأسئلة، حضور الندوات، حضور الدروس مثل هذا الدرس، لأنه مسجد من المساجد، وسؤال عن المساجد التي فيها دروس نتابعها ونذهب إليها، هذا كله من طلب العلم. سؤال أهل العلم عما يسأل هذا من تحصيل العلم. قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإذا حضرت الخطبة وانتبهت لها، حضرت المحاضرة، حضرت الندوة، حضرت الدروس، سألت أهل العلم، في هذه الطريقة في حول الله ستفقى في دينك وتخرج من الجهل دين الله. أما إذا أنك ما سمعت خطبة ولا حضرت محاضرة ولا حضرت إلى درس ولا سألت عالما، فإنك ستبقى وتبقى في جهلك. نسأل الله العافية. هذا وكما قلت في مبدأ الكلمة، إننا سنجعل هذا الدرس إن شاء الله في ليلة الثلاثاء وكذلك ليلة الاثنين وليلة الاربعاء في الشوكة. وكما ذكرنا الطريقة أننا نستمع إلى قراءة الحاضرين، ثم بعد ذلك نشرح ما سيختار شرحه، ثم بعد ذلك نستقبل إذا كان هناك أسئلة من الحاضرين، لأن في الحقيقة الإجابة على الأسئلة أيضا فيها فائدة كبيرة. ربما تكون عند الناس مشاكل أو عند الشباب مشاكل تحتاج إلى تعاون معهم في توضيحها وتحسينها. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فكما قلت لكم هذا الدرس إنما هو بداية وتمهيد فقط. الحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
نعم الشيطان الفوزان خير الجزاء على ما ادى به وما قدمه من توجيهات قيمه، ونسال الله ان يجعلنا نكون راضين عن مناسكنا. ولدينا بعض الاسئله سنعرضها على فضيلته، ومنها سائل يقول: فضيله الشيخ، بعض المحاضرات التي تقام تكون خالية من طلب العلم الشرعي، فهل نحضر لمثل هذه المحاضرات؟
نعم، حضور المحاضرات أمر طيب، ولا أعتقد أن هناك محاضرة تكون خالية من العلم الشرعي أبدا، فيها فائدة، لابد فيها من فائدة، ولو على الأقل ما تسمع من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية والتوجيهات نعم قد لا يكون فيها شرك مثلا، قد لا يكون فيها أسئلة فقهية هي، ولكن يكون فيها توجيه عام، ويكون فيها قراءة للقرآن وقراءة للأحاديث، فيها وعظ وتذكير، لا تقوم من فائدة أبدا، نعم ولا يفرق فيها أبدا.
سائل يقول: هل الشريط يكفي عن حضور الندوات والمحاضرات؟
لا، لا يكفي الشريط عن حضور المحاضرات والندوات، وإن كان فيه فائدة الحمد لله فيه فائدة، ولكن ما يكفي أن تحضر أمام المدرس أو أمام المحاضر وتشاهده، يكون هذا أدعى إلى الاستفادة، لأن حينما ترى المتكلم وتحضر المتكلم يكون انتباهك له أسد من سماع الشريط، وقد تسمع الشريط وأنت غافل ولا تلقي له بالا، لكن حينما تشاهد المتكلم أمامك وهو يتكلم ويشد ذهنك إليه يكون هذا أدعى للفهم، وأيضا يكون أيضا يشارك في الأجر الذي وعد به النبي صلى الله عليه وسلم حضور مجالس العلم، اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم الا نزلت عليهم السكينه ورجتهم الرحمه حفتهم الملائكه ذكرهم الله في من عنده، فان تحصل على اجر الحضور زياده على العلم الذي تستفيده خلاف الشريط انك تفقد هذا الاجر، اجر الحضور يعني تفقد اجر الحضور، وان كنت تستفيد من الشريط لكن الفوائد تختلف. وجاء ثلاثه نفر والنبي صلى الله عليه وسلم جالس مع اصحابه في المسجد الدفن، جاء ثلاثه نفر واحد منهم جاء وجلس في الحلقة، واحد منهم استحيا راد يخرج ثم استحيا ورجع عن جلس، والثالث وصار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بخبر الثلاثة؟ أما أحدهم فآواه الله، هذا هو الذي جلس في الحلقة، آواه الله عز وجل إلى رحمته وإلى فضله وإحسانه، وأما الثاني فاستحيا فاستحيا الله منه، هذا أيضا فيه خير، الحياة كله خير، استحيا من ينصرف الرسول صلى الله عليه وسلم، جاء وجلس متع هذا الحياة، هذا حياء طيب استفاد، استحيا الله تعالى منه، وأما الثالث فأعرض الله عنه، عياذ بالله، أعرض عن الدرس وحضور الذكر فأعرض الله عنه، حقوقة الله فدل هذا على ان الانسان اذا لم يحضر فهو قادر على الحضور ولكن ما يريد الحضور، يخشى عليه انه يصاب بهذا الوعيد، انصرف الله عنه كما قال تعالى: واذا انزلت سوره كنا ورا بعضهم الى بعض هل يرى كل نفس ثم انصرف صرف الله قلوبهم لانهم قوم لا يستطيع. قال تعالى: قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم. انسان يحضر الدروس فماذا يرضى عنده في الحياه اذا اعرض عن الدروس النابعه وعن العلم النابع؟ لو رضي الدنيا بحذافيرها ما تعوضه عن فائدة يستفيدها في دينه وفائدة يستفيدها من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الفائدة يدخل بها الجنة خلاف الدنيا، الدنيا ربما تكون وقوده إلى النار. ولهذا يروى أن داود عليه السلام لما مر بجنوده وأمهاته عليه الصلاة والسلام وإلى رجل جالس فقال: إن ابن داود أوتي مجرا عظيما، إن داود سليمان عليه السلام لما مر سليمان
ابن داود عليه السلام بجنوده وأسلحته، قال رجل جالس أعجب بسليمان وبما معه من الجنود، فسمعه سليمان عليه السلام وجاء إليه وقال: أنت الذي قلت كذا وكذا؟ قال: نعم. قال: ويحك، تسبيحكم لصحيفة مسلم خير مما أوتي ابن داود. تسبيحة واحدة في صحيفة مسلم خير من هذه البنود وهذه الأسرة وهذا الملك وهذا السلطان. نعم. الحاصل أن الإنسان لا يجهل في الطاعة والعبادة وحضور مجالس الذكر يرغب عنها تساهل فيها. نعم.
أولا